9 mjesin.
مستمعينا الكرام، إدارة الرئيس الأمريكي التي تدعي عزمها على إرساء الديمقراطية في العراق وإعادة إعمار هذا البلد بعد حرب محتملة تعكف الآن على التحضير لخطط تنظيم مرحلة ما بعد صدام، حيث بدأت بعض الوكالات الغربية بالكشف عن بعضها. محمد إبراهيم يعرض لهذه التقارير وينقل لنا بعضا من آراء المحللين السياسيين.
لفتت الوكالات الغربية نقلا عن تقرير امريكي نشر امس الى ان مهمة اعادة بناء العراق في مرحلة ما بعد الحرب المحتملة ستكون مهمة ضخمة ومكلفة فضلا عما تتضمنه من مخاطر، وهي مهمة تتطلب تعهدا اقتصاديا وسياسيا وماليا وانسانيا امريكيا طويل المدى. وقد حذر خبراء أعدوا تقريرا حمل عنوان العراق في اليوم التالي للحرب، حذروا من أن مضي الولايات المتحدة قدما في خطة شن حرب على بغداد والعمل على إزالة نظام الرئيس صدام حسين سيتطلب تعهدا أمريكيا استثنائيا بتقديم معونات مالية واقتصادية للعراق، فضلا عن توفير خبرات إدارية للمرحلتين الانتقالية وإعادة البناء. وجاء في تقارير غربية أن لجنة يشارك في رئاستها الوكيل السابق لوزارة الخارجية الأمريكية توماس بيكرينج ووزير الدفاع الأسبق جيمس شيلينجر تعقد اجتماعات يشرف على تنظيمها مجلس العلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث فكري دولي مقره نيويورك. وأشارت اللجنة في رؤيتها التمهيدية إلى أن إدارة الرئيس بوش لم تكشف بعد لأعضاء الكونغرس حجم الكلفة الحقيقية للحرب وما بعدها، ولا تفصيلات الاتجاهات والتعهدات السياسية في العراق بعد انتهائها. ورأى أعضاء اللجنة أن من واجب الرئيس الأمريكي إعلان برنامج واضح لإعادة بناء هذا البلد بكلفة عدد من المليارات من الدولارات وينفذ على مدى بضعة أعوام. وخمنوا أن الكلفة الإجمالية للسنة الواحدة قد تصل إلى 20 مليار دولار، من ضمنها كلفة القوات العسكرية الأمريكية التي سترابط في العراق في فترة ما بعد الحرب. وتشجع اللجنة في تقريرها على أن يتولى العراقيون قسما كبيرا من إعادة بناء بلدهم، كما أن على الإدارة الأمريكية طمأنة العراقيين إلى أنهم سيلعبون الدور الأكبر في المؤسسات الإدارية والمراكز العامة من أجل استمرار تقديم الخدمات العامة للمواطن. التقرير يدعو إلى القيام بجهد كبير منذ الآن لإعداد آليات تمثيل سياسي ودستوري، وإن على واشنطن تشجيع إقامة حكومة تدار من خلال نظام فيدرالي على أساس جغرافي. ورأوا أن أي حل لا يحقق النظام الفيدرالي سيؤدي إلى نزاعات مستقبلية في العراق. وفيما يخص الثروة النفطية، فإن اللجنة دعت إدارة بوش إلى التركيز على ضرورة احترام وحماية حق العراقيين في امتلاك ثرواتهم الطبيعية وخاصة النفط. ويبدو أن الحكومة الأمريكية تطورت خططا لعراق ما بعد الحرب، من بينها تقسيم البلد إلى 3 مناطق إدارية ستتم إدارتها من قبل مواطنين عراقيين يقيمون في بلدان ديمقراطية غربية، كما سيستخدم الجيش الحالي في عمليات إعادة البناء، كما نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع. ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن ستعين 3 مدنيين أمريكيين رؤساء للمناطق الثلاث الشمالية والجنوبية والوسطى المتمثلة في بغداد. وستقوم هذه الإدارات بقيادة عملية الانتقال إلى حكومة عراقية مركزية. من جهة أخرى، أكدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID أنها أطلقت استدراج عروض وزع على مجموعة من الشركات الأمريكية يشمل عقودا قيمتها 900 مليون دولار لإعادة إعمار العراق. ويوضح المسؤولون في البنتاغون أن الخطة الأمريكية تقضي باستخدام وتعيين عراقيين يعيشون خارج العراق كي يعودوا إلى المحافظات 17 في بلادهم للإشارة إلى ما تحتاجه هذه المحافظات في المرحلة الانتقالية وللمساهمة في بناء المدارس ومراكز الاتصالات وغيرها من بنى تحتية، مضيفين أن المنشقين المنتمين للمؤتمر الوطني العراقي لم يفتحوا بعد بالانضمام. وبالنسبة للحكومتين الكرديتين الموجودتين حاليا في المناطق الشمالية فإنهما ستتركان على ما هما عليه لفترة معينة لحين دمجهما بالحكومة المركزية في بغداد. كما أن الموظفين في الوزارات والمؤسسات العامة سيستمرون في مواقعهم مع ضمان استلامهم رواتبهم وحقوقهم، ولكن سيدعى العراقيون المقيمون في الخارج لوضع خبراتهم تحت تصرف الإدارات والوزارات من أجل تفعيل عملها وتطويره، خاصة وأنهم عاشوا في دول ديمقراطية وهم يفهمون طبيعة الحياة الديمقراطية. ومناقشة لهذه الأفكار والخطط اتصلنا بعدد من الخبراء والمتابعين، فقد رأى الدكتور محمود عثمان وهو شخصية سياسية كردية بارزة، رأى أن معلومات الأمريكيين عن العراق ضئيلة مقارنة بما يملكه البريطانيون، وأن ما يرشح من أفكار أمريكية حول العراق ما بعد الحرب هي أفكار غير عملية وغير واقعية. وفي شأن التعهدات والالتزامات التي ينتظرها العراقيون من الإدارة الأمريكية قال عثمان:
والله في اعتقادي أنه العراق طبعا بلد صار لمستقل فترة طويلة ولو أن الحكومات عبثت بهذا الاستقلال، طبعا أنا في تصوري أنه يجب أن لا يعامل كمستعمرة في الحقيقة يعني. والأمريكان معلوماتهم ضئيلة جدا حول العراق، قليلة جدا، يمكن إنجليز عندهم معلومات أكثر، وحسب ما نسمع ونرى نحن من الأفكار والآراء معلوم راح تطبق أو لا، نريدون تقسيم إلى ثلاث مناطق والكوماند خبي حاكم عسكري وكذا وفلان. هذه أنا شخصيا يعني من أنظر إلى هذه الأفكار لا أراها عملية طبعا، وحتى الجرائد الأمريكية والإعلام الأمريكي والناس في أمريكا من ضمنهم حتى قسم من الكونغرس بدأوا يتكلمون ويكتبون عن هذه الأمور ويقترحون على الإدارة الأمريكية يجب الاهتمام بالشعب العراقي وعدم السيطرة كما وأخذ رأي الناس وكذا، يعتبرون أنه فيها ثغرات يعني هذه الأفكار. أنا في تصوري أنه اللي نتوقع إحنا أي عراقي وطني، أي عراقي اللي هم مصير شعبه طبعا يريد إزالة النظام أولا، بعدين يريد بعد إزالة النظام بصاحبه إذا أمكن إزالة النظام عن طريق التنحي النظام أو إبعاد صدام أو ابتعاده بدون حرب أفضل، لأن حرب راح يكون عندها نتائج سيئة بالنسبة للشعب العراقي بشكل عام. طبعا الأهم أنه الأمريكان من يجون للعراق يكونوا أولا يضمنون أنه عراقيين الشعب العراقي يكون عنده حق في تخمين مصيره وفي انتخاب الحكومة اللي يعتبر أنه هذه الحكومة ممكن أن تمثله، هذا أولا. طبعا راح تصير فترة انتقالية، الفترة الانتقالية تكون فترة صعبة فيها مشاكل كثيرة، يجب معالجة آثار الحكم القديم لثلاث عقود طبعا، جرائم مشاكل، إعادة الناس إلى مناطقهم، إعادة الناس بالخارج إلى الداخل، تطبيع الأوضاع، تطبيع صعب جدا طبعا، إزالة آثار التعريب وغيرها. أنا أعتقد الأصح أنه يجب تشكيل مجلس تأسيسي عراقي من عراقيين، حكماء، عقلاء، سياسيين، تكنوقراط، مختلف الأنواع طبعا. هذا المجلس التأسيسي يعني شكل حكومة مؤقتة أو جهة مؤقتة أو إدارة مؤقتة مثلا لإدارة شؤون البلاد، تمشية الأمور في فترة انتقالية، وتدريجيا العمل لسن دستور دائم، وعلى أساسه بعد الفترة الانتقالية لنأمل أن تكون قصيرة يصار إلى موضوع الانتخابات والحكومة المنتخبة ويعني الحياة الدستورية وحياة التعددية والفيدرالية والكذا اللي احنا ننشده كل العراقيين، يعني هذا هو الأصح. اما اذا كان الامريكي من يجي يبقى فترة مثلا يعتقد انه ضروري لاسباب امنية او لاسباب اقتصادية نفط وغيرها، هذا شيء اخر. اما ان يعتقد انه يأتي ويدير البلاد هو مباشرة يعني ويستخدم بعض العراقيين مستشارين أو معاونين أو شيء، أنا لا أعتبر هذا عملي وطبيعي، وفي نفس الوقت أنا أشوف شيء آخر نقص كبير، وهو أنه الأمريكان الآن يجمعون معلومات طبعا من مختلف الناس، من دول إقليمية، من فئات عراقية. مع الأسف العراقيين ما موحدين، معارضة عراقية ما موحدة، كل جهة تتصل الأمريكان لوحده، كل شخص يتصل الأمريكان لوحده، كل واحد يتصل الأمريكان ويعطي عنده أفكار، وهذا فلان وهذا كذا وهذا أصح وهذا كذا. فهم هم في هذا الوقت جمع هالمعلومات المتناقضة، وخلاهم يعني هم هم يعني يتصورون أنه يعين فلان أو يجي فلان أو يدي فلان، وهذه الفكرة صحيح وهذا غير صحيح. العراقيين موحدين وعندهم مشروع وطني ويقدموه أنه إحنا هذه مطالبنا وهذا رأينا وهذا كذا، كان من الممكن طبعا أنه فاد الكثير من الأمور. فأنا في رأيي أنه من جهة هم معلوماتهم ضئيلة ويعتقدون أنه ممكن حكم هذا وهذا بسهولة مثل ما شافوا بعض البلدان أخرى، هذا غير صحيح. ثانيا أنه العراقيين نفسهم ما موحدين حتى يقدمون مشروع أفكار وآراء ومقترحات عملية، مو فقط المبادئ والكلام، هاي الثاني. ثالثا الدول الإقليمية المحيطة بالعراق في الخليج في تركيا في دول أخرى عربية هي تريد كل واحد يكون عنده حصة في عراق المستقبل، كل أحد حساب الشعب العراقي، يقدمون مقترحات معينة مختلفة للأمريكان، هذه هم تؤخذ بها في بعض الأحيان. فالموضوع بصراحة يعني الشعب العراقي المسكين وقع بين كل هالتناقضات والمشاكل، والله يستر والله يساعده أنه شلون راح يكون الأمور. فأنا في رأيي يعني أنه الفترة انتقالية مع مجلس تأسيسي مع حكومة مؤقتة لتمشية الأمور وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، ومن ثم العمل نحو دستور والانتخابات وحكومة أخرى، هذا هو الطريق الأصح، ويجب أن يضمن هذا دوليا ليس فقط من قبل أمريكا. ولكن هل سيفعلون؟ هل سيتم هذا؟ لا ندري، الأمور غير واضحة 100%.
الدكتور محمود عثمان الباحث والمحلل السياسي الكردي العراقي، وقد حدثنا من لندن، شكرا جزيلا لك. وتعليقا على الدعوة الأمريكية إلى إقامة نظام فيدرالي في العراق، رأى المحلل السياسي العراقي محمد عبد الجبار أن الفيدرالية لا تمثل فقط حلا للمشكلات القومية والطائفية في البلد، بل إنها وسيلة لتحقيق الديمقراطية في العراق عبر رسم علاقة جديدة بين المركز والفروع. وقال:
هو ينبغي النظر إلى مسألة الفيدرالية ليس فقط من زاوية حل المشاكل القومية في أي بلد تعددي مثل العراق، وإنما من زاوية إقامة الديمقراطية في بلد تعددي مثل العراق. يعني هنالك علاقة عضوية بين الديمقراطية وبين الفيدرالية، من حيث أن الفيدرالية من حيث الجوهر هي إعادة تقسيم السلطة بين المركز والأقاليم، يعني تمركز السلطة السياسية والتشريعية بيد المركز من شأنه أن يعيق عملية تحقيق الديمقراطية في البلد. وبالتالي فالخطوة الأولى في مثل هذه هذا المشروع الديمقراطي يجب أن تتمثل بتوزيع مقدرات السلطة بين الأقاليم وبين فئات المجتمع إلى آخره. هنا تأتي الفيدرالية كإحدى صيغ هذا توزيع مقدرات السلطة. إذا كان المقصود هو إقامة ديمقراطية حقيقية في أي بلد من البلدان، فيجب أن لا تتمركز السلطة بيد جهة واحدة أو بيد حكومة مركزية واحدة، وإنما يتم توزيع السلطة على حكومات إقليمية وعلى إدارات محلية تمارس قدر كبير من الصلاحيات في داخل مناطقها، من أجل أن تتفرغ السلطة المركزية للقضايا الأساسية والاستراتيجية ذات العلاقة بالأمن القومي والاقتصاد القومي والسياسة الخارجية للبلد. من هذا المنطلق يتم التعامل مع مفهوم الفيدرالية. هل أن الفيدرالية تكون على شكل ثنائي ثلاثي رباعي إلى آخره؟ في الحقيقة هذه المسألة مطروحة للبحث، ولا يمكن من العن القطع في درجات الفيدرالية وفي أقسامها، لأنها بحاجة لأن تبحث ليس فقط في مؤتمرات خارج العراق، وإنما في لجان وهيئات داخل العراق لكي تدرس على الطبيعة وعلى الأرض، ويرى أي صيغ الفيدرالية أو أي صيغ اللامركزية أو أي صيغ تجزئة السلطة هي الصيغة المناسبة للبلد. من ناحية الأخيرة هنالك مسألة فيما يتعلق بالشعب الكردي، خاصة البرلمان الكردي في عام 92 أعتقد أقر مسألة الفيدرالية باعتبارها صيغة لحق تقرير مصير بالنسبة للشعب الكردي، وأنها تمثل خيار الشعب الكردي في طريقة علاقته بالسلطة المركزية في بغداد. أعتقد هذه المسألة يجب أن تحترم، تحترم إرادة الشعب الكردي في كونه مارس حق تقرير مصير واختار الفيدرالية كصيغة للعلاقة بينه كمنطقة متميزة وبين السلطة المركزية. هذه المسألة بحد ذاتها تشكل مفردة بحاجة إلى أن تكون واضحة في الأذهان وتحظى باحترام العراقيين سواء في المعارضة أو سواء في الهيئات الحكومية والدستورية القادمة بعد الإطاحة بالنظام الصدامي إن شاء الله.
الباحث العراقي وعضو لجنة التنسيق والمتابعة في المعارضة العراقية محمد عبد الجبار، وقد حدثنا من لندن، شكرا جزيلا لك. أما عضو لجنة التنسيق والمتابعة للمعارضة العراقية رضا جواد تقي فقال إن 4 ملايين عراقي يقيمون في المنفى الكثير من الكفاءات والطاقات ذات المؤهلات الراقية والعالية المستوى، ما يجعلها قادرة على شغل مراكز عمل مهمة تخدم البلاد. لكن تقي رفض التقليل من أهمية القدرات العراقية الموجودة في الداخل بالفعل، وقال
في الواقع عدد العراقيين الكثير جدا الموجودين بالمهاجر والمنافي اللي وصل على حسب التقديرات الموجودة 4 ملايين عراقي، هذا العدد الكبير كما ونوعا فيه من الكفاءات والإمكانيات والطاقات ما يمكن الاستفادة منه لبناء الوطن وإعمار البلاد بعد أن خربته الدكتاتورية ودمره صدام حسين. الحقيقة لابد من الضروري جدا الاستفادة من هذه الكفاءات والطاقات، وخاصة من العراقيين المتواجدين في الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، فهناك من دخل الجامعات وحصل على شهادات علمية ومارس اختصاصات معينة في البلدان الأوروبية ما يجعله كفوءا وقادرا ومتمكنا على أن يشغل منصبا أو مركزا معينا في داخل الوطن يستطيع أن يقدم خدمة كبيرة لهذا البلد. فلذلك الاستفادة من هذه الطاقات أمر ضروري وكبير جدا، ولقد سمعنا وعرفنا أن هناك لجان في مختلف المجالات، لجان قضائية، قانونية، إعلامية، سياسية، عسكرية، أمنية، إعمار، بناء، على مختلف الأصعدة. هذه اللجان قد تشكلت منذ زمن بعيد وهي تضع الخطط والدراسات لإدارة عراق ما بعد صدام حسين، وهذه اللجان وضعت دراسات أنا اطلعت على الكثير منها. نحن نساند هذه اللجان ونؤيد مثل هذه اللجان، لأن المرحلة الحالية هي مرحلة التحضير لإدارة البلد. صدام حسين صار جزءا من التاريخ، نظام صدام حسين صار تاريخا، نحن نفكر كيف ندير هذا البلد، والعراقيون داخل الوطن متوثبون كما وصلت التقارير إلينا، كنا قبل أيام في كردستان العراق وصلت إلينا معلومات من داخل الوطن، التقينا بمواطنين جاءوا من جنوب العراق إلى كردستان يقولون إن العراقيين متوثبون وجاهزون ومتهيئون لإدارة بلدهم وينتظرون إخوتهم القادمين من خارج العراق ليتعاونوا معهم لإدارة شؤون العراق، وهناك حالة من التهيؤ لانتهاز هذه الفرصة وهذه الانعطافة في تاريخ وطننا. ولكن أقترح اقتراح وأناشد هذه اللجان وأطلب طلب أن يفكروا بأن هذه اللجان يجب أن لا تقتصر على العراقيين المتواجدين خارج العراق، يجب أن تطعم وتشكل بعراقيين من داخل الوطن، لأن الجو العراقي اللي موجود في القرى والأرياف والقصبات والمحافظات والمدن فيه أجواء معينة يستطيع أبناء العراق اللي موجودين في داخل الوطن أن يتعاونوا وينسقوا مع هذه اللجان المتشكلة خارج الوطن، لأن اللجنة إذا كانت فقط من العراقيين خارج الوطن ستواجه بعض المشاكل في أن تتفهم بشكل سريع احتياجات ومشاكل العراقيين داخل الوطن. لذلك أقترح أن تطعم وتشكل هذه اللجان المتشكلة خارج الوطن مع عراقيين من داخل العراق، حتى أكون مرات قد أوضحت ذلك في كردستان، أن أي لجنة تشكل خارج العراق يجب أن يكون نصفها من العراقيين المتواجدين في الداخل حتى تستطيع أن تنتج أكثر وتكون أكثر واقعية. فلا مناص من العراقيين الذين المتواجدين خارج الوطن من تشكيل اللجان، ولا مناص من العراقيين الموجودين في الداخل ليتشكلوا جميعا لخدمة هذا الوطن ولخدمة هذا الشعب الذي عانى طيلة أكثر من 3 عقود من الدكتاتورية والقمع والإرهاب والظلم. حان الآن الأوان لكي نبني عراقا حرا ديمقراطيا فيدراليا عادلا يعيش بأمان وسلام مع الجيران والمنطقة.
السيد رضا جواد تقي عضو لجنة التنسيق والمتابعة في المعارضة العراقية وقد حدثنا من لندن، شكرا جزيلا لك.
سيداتي وسادتي، مراسلنا في باريس شكر الجبوري أجرى مقابلة مع محلل سياسي للحديث عن الموقف الفرنسي المتضامن مع الموقف الروسي بشأن الأزمة العراقية.
يتداول عدد من المحللين والمراقبين الدوليين في العاصمة الفرنسية باريس يتداولون في معلومات مهمة تخص ما يطلقون عليه غموض موقف الكرملين من العمل العسكري ضد نظام الرئيس العراقي صدام حسين، وأيضا فرضية تقاسم الأدوار بين الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية إيغور إيفانوف، مؤكدين بأن استخدام موسكو لحق النقض الفيتو لم يصل حالة النضوج الحقيقية بعد، وعليه فأن الفراق بين موسكو وواشنطن ليس مدرجا على أولويات القيادة الروسية. وضمن عدد التوجه تتساءل يومية الفيجر الفرنسية إذا كان بمقدور الرئيس بوتين المغامرة بعلاقاته الإيجابية مع الإدارة الأمريكية، وعلاقة ذلك بالغموض الروسي المحسوب من كل تطورات الحدث الدولي على حد وصفها، مجيبة على ذلك بالقول أن الرئيس بوتين لم يتطرق إلى الملف العراقي بشكل مباشر منذ زيارته إلى باريس الشهر الماضي. وللوقوف على مبررات هذا الغموض وعلاقته بمفاجآت اللحظات الحاسمة مثل ما يقول المحللون والمراقبون، توجهت إذاعة العراق الحر إلى الدكتور قيس العزاوي الباحث والمحلل السياسي العراقي رئيس تحرير مجلة الدراسات الشرقية لتسأله عن إمكانية تعديل موسكو لموقفها داخل وخارج مجلس الأمن بشكل لا يلحق الضرر بالتوجه الأمريكي. أجاب:
سبق الأمر أن هناك اعتبارات عديدة يمكن أن تدفع موسكو إلى إعلان موقف غير ما يقوله دبلوماسينا فيها. فالموقف المعلن لروسيا كما أكده بوتين لرئيس العراق هو أن روسيا تقف مع المشروع الفرنسي بتمديد مدة المفتشين، ولا تقف مع المشروع الأمريكي البريطاني الإسباني اللي هو يعطي إلى يوم 17 لهذا الشهر إنذار، وبعدها يجيز العمل العسكري. لكن علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار أن روسيا تعيش في أزمة اقتصادية حادة، وأن مواقفها السياسية قابلة للتغير وفقا لمصالحها الاقتصادية، وأن هناك 160 مليار دولار ديون متراكمة على روسيا، وقد طلبت روسيا جدولة هذه الديون عدة مرات من الأمريكيين والأوروبيين، وأن روسيا كما نعلم وكما يعلم المراقبون لا تضع حماية النظام العراقي في أولوياتها الاقتصادية، لأن حجم الديون أو مصالحها مع النظام العراقي بالتأكيد تتجاوز 20 مليار دولار. ولكنما لا ينبغي أن ننسى أن روسيا تحاول أن تكون عضوا في منظمة التجارة العالمية، والأمر يعود للولايات المتحدة لإدخالها كعضو أسوة بعضوية الصين قبلها. من هذا المنطلق أنا أعتقد أن روسيا ستحكمها مصالحها الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية. عرفنا اليوم أن فرنسا نفسها وهي مدى خسائرها مع الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم قرأت تقريرا يقول أن عام 2002 صدرت فرنسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بضائع بقيمة 28 مليار دولار، وأن هناك 18 نائبا برلمانيا أمريكيا يطالبون حكومتهم ويطالبون الصناعيين الأمريكيين بمقاطعة البضائع الفرنسية.
طيب دكتور، على الأساس يعني أنه الولايات المتحدة وضع هامش مناورة مع جميع الأطراف فيها من الجوانب السياسية والاقتصادية ما هو الكثير على غير الوضع مع تركيا يعني.
نعم هو هذا الأمر الصحيح، أنه من الممكن جدا أن تمتنع روسيا عن التصويت. هذه إمكانية واردة لأن مصالح الاقتصادية قد تتضرر إلى مدى بعيد. في تركيا الأمر نفسه، أنت تعلم أن هناك تركيا حجم الديون اللي لديها، لقد استدانت تركيا ب 2500 مرة أكثر من طاقتها للاستدانة. فدنيا تركيا مرهونة حقيقة لصناديق الإقراض الدولية، وبالتالي القرار الأساسي لتركيا يتخذه صحيح الجنرالات في الجيش التركي، ولكن أيضا هو ميدان للنواب البرلمانيين. عبرت تركيا لو سمح لها بالتعبير عن رفضها لهذه الحرب لكونها أول دولة إسلامية تشترك في حرب ضد أول دولة إسلامية جارة، ولكن أعتقد أن وضع أردخان كرئيس الوزراء سيعيد للبرلمان من جديد الرغبة للتصويت من جديد، على أساس أن هناك 13 نائبا لم يدلوا بأصواتهم أو كانوا متغيبين أو إلى ما شبه ذلك، وعلى أساس أن الولايات المتحدة وجدت حلولا أخرى غير المرور بتركيا. كل هذه ممكن أن تهرب تركيا من امتيازات عديدة حالية ومستقبلية إذ لم تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذن وهذا الأمر اعترفت به غوندوليزا رايز نفسها، أن هناك ضغوط اقتصادية تجري للدول المحيطة وللدول الأعضاء في مجلس الأمن لكي تعدل من مواقفها السياسية.
يعني حضرتك تعتقد بأن روسيا لن تخرج عن هذا النطاق، يعني لن تغامر بمصالحها الاقتصادية مع الولايات المتحدة على حساب يعني العمل العسكري؟
في تقديري نعم. لماذا؟ أنا سأقول لك متى فهمت الموضوع أو هذه القضية بهذا الشكل. أول أمس عندما أعلن الرئيس شيراك أن فرنسا ستستخدم حق الفيتو، كنت في لندن قلت أن الأمريكيون حصلوا على 9 أصوات من 16 صوتا. لماذا؟ لأن في الواقع الذي يستخدم الفيتو هو الأقلية وليست الأكثرية. الأكثرية ليست بحاجة إلى فيتو، هكذا كان يقول جون بيير راسران رئيس الوزراء الفرنسي، الذي يقول نحن لسنا بحاجة للقول بأننا سنستخدم الفيتو أم لا، لأننا ما زلنا أغلبية، وبالتالي أن سلاح الفيتو هو سلاح ردع سياسي نلوح به ولا نستخدمه، عندما نستخدمه معناه نحن أقلية. هذا الكلام قد حدث عندما قال الرئيس شيراك أنه سيستخدم حق الفيتو، هذا معناه أن الأمريكيون أقنعوا الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن وسيحصلون على الأغلبية، وحتى بوجود الفيتو الفرنسي أو بوجود حتى الفيتو الروسي وغيره هذه الأغلبية ستسمح لهم بالقول ها نحن قد عدنا إلى مجلس الأمن، ها نحن قد عدنا إلى الأمم المتحدة، والأمم المتحدة فوضت بأغلبية لحربنا، وبالتالي فإن هذه الحرب شرعية وإن كان ضدها بعض الأعضاء.
شاكر جبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
ونبقى سيداتي وسادتي في إطار المواقف الدولية، فقد بدأ وزير الخارجية الروسي بزيارة إلى إيران ناقش خلالها القضية العراقية بين أمور أخرى مع مسؤولين إيرانيين كبار. ميخائيل ألندرينكو اتصل بخبير الروسي في الشؤون الإيرانية وتحدث معه عن تشابه واختلاف موقفي طهران وموسكو من الأزمة، وقدم هذا التقرير ضمن منهاج يوم أمس.
دعا وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف الذي يزور إيران حاليا إلى إقامة تحالف دولي مناوئ للحرب في الخليج. إيفانوف قال بعد لقاء مع الرئيس الإيراني محمد خاتمي إن على المجتمع الدولي أن يقيم مثل هذا التحالف من أجل السلام والعدل العالميين. وأكد الوزير الروسي ضرورة إيجاد حل سلمي للقضية العراقية في إطار الأمم المتحدة وبإجماع عالمي، لأن الموقف الوحدي الطرف من قبل الولايات المتحدة من شأنه أن يصعد التوتر في المنطقة على حد تعبيره. وحذر إيفانوف من تصوير الموقف الروسي وكأنه مساند للنظام العراقي، مشيرا إلى أن موسكو تعارض نظاما عالميا وحيد القطب تسعى واشنطن إلى إقامته. وأثناء مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي، انتقد إيفانوف قرارا ثانيا حول العراق تصر الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا على تمريره في مجلس الأمن. الوزير الروسي لم يستخدم عبارة حق النقد الفيتو، لكنه أشار إلى أن موسكو ستصوت ضده. البروفيسور فلاديمير ساجين الخبير في معهد الدراسات الشرقية في موسكو والاختصاص في تاريخ إيران والعلاقات الروسية الإيرانية تحدث لإذاعتنا عبر الهاتف عن رؤيته في القضية العراقية وموقفي موسكو وطهران من هذه الأزمة. وفي البداية اعتبر ساجين أن القضية العراقية لها أهمية قصوى على المنطقة والعالم بأسره.
إن القضية العراقية هي قضية رئيسة ليس للعلاقات بين روسيا وإيران، وإنما للمنطقة والعالم كله. وتاريخ العلاقات الإيرانية الروسية يختلف جذريا بالطبع عن تاريخ العلاقات الإيرانية العراقية. إضافة إلى ذلك، فإن روسيا وإيران تواجهان في العراق مشاكل مختلفة، لكن على الرغم من هذه الاختلافات فإن موسكو وطهران عازمتان على إيجاد حل سلمي للقضية العراقية، وهي القضية التي تم تدويلها بفضل المساعي الأمريكية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه السياسة الأمريكية الواضحة المناهضة للعراق أسفرت عن تدهور الوضع في المنطقة، ويمكن القول إنها أدت إلى أزمة معينة في الأمم المتحدة، الأمر الذي تعارضه روسيا وإيران.
ورد على سؤال عن مدى التشابه ومدى الاختلاف في آراء البلدين في القضية العراقية، أشار ساجين إلى فرق كبير بين روسيا وإيران في التعامل مع العراق.
ثم تفرق كبير في العلاقات بين موسكو وبغداد وطهران وبغداد، إذ لم تكن هناك حروب بين روسيا والعراق، بل كانت روسيا تدعم القيادة العراقية على مدى عقود، لكن بغداد كانت وما زالت عدوا بالنسبة لإيران. إلى ذلك، فإن القضية الكردية ووضع الشيعة في جنوب العراق ينعكسان بشكل أو بآخر على سياسة طهران تجاه بغداد. ليس لروسيا مثل هذه المشكلات مع العراق، لكن لها مشاكل اقتصادية معه. فمثلا الدين العراقي الكبير لموسكو يجبرها على ممارسة سياستها الحالية تجاه بغداد، لكن الاختلاف في الخلفيات التاريخية والمصالح الروسية والإيرانية في بغداد لا تمنع البلدين من اتخاذ موقف مشترك فيما يخص استخدام القوة ضد العراق من أجل إطاحة نظام الرئيس صدام حسين، وهو رفض الحل العسكري لحل هذه القضية.
كما أشار ساجين إلى أن موسكو وطهران تعارضان فكرة عالم وحيد القطب كما تريد واشنطن.
إن كل من موسكو وطهران تدعو إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب، وهو أمر تسميه إيران حوار الحضارات، وكذلك إلى إكساب الأمم المتحدة دورا أساسيا، وإلى تفوق القانون الدولي في الشؤون العالمية وحل الأزمات. هذا ما يوحد آراء موسكو وطهران.
وفي معرض رده على سؤال هل تريد إيران تغيير النظام في بغداد، رد ساجين إيجابا وقال:
دون أدنى شك،
أعتقد أن صدام هو العدو رقم ثلاثة بالنسبة لإيران بعد الولايات المتحدة وإسرائيل، وسيحاول الإيرانيون عمل كل ما في وسعهم كي تكون الحكومة العراقية الجديدة خاضعة لهم إلى درجة معينة أو أن تتمتع بعلاقات جيدة مع طهران، ولكن ليس من الواضح هل سينجحون في ذلك. وبما أن إيران تدعو إلى حل سلمي للقضية العراقية بدون تدخل أجنبي، فإنها تؤكد وجوب أن يتولى الشعب العراقي نفسه عملية إسقاط نظام صدام. يشار أن الإيرانيين يعملون كثيرا من أجل تحقيق هذا الهدف، مستخدمين نفوذهم بين جزء من الكرد والشيعة العراقيين. وأظن أنه لولا الولايات المتحدة لكانت إيران قد وافقت على تدخل عسكري، ولكن الإيرانيين لا يقبلوا وجود أمريكا في العراق والمنطقة ونفوذها.
وأعرب ساجين عن شك شديد فيما يخص وجود إمكانية لإسقاط صدام من قبل الشعب العراقي، مشيرا إلى أن هذا تطور يكاد يكون محتملا.
أظن أن هذا لن يحدث في الوقت القريب، لكن الإيرانيين يبذلون جهودهم من أجل إحراز ذلك، رغم أنهم يفهمون أن هذا مستحيل تقريبا. إنهم لا يريدون لا صدام ولا الولايات المتحدة في العراق، ولكن من الصعب تقويم مدى واقعية هذا الموقف.
وردا على السؤال عن الضربة الأمريكية المحتملة على العراق وتوقيتها، افترض ساجين وقوعها في الأيام القليلة المقبلة، وذلك تفاديا للإساءة إلى سمعة الولايات المتحدة التي حشدت قوات هائلة في الخليج، وكذلك بسبب الظروف الجوية.
أعتقد أن الولايات المتحدة ستضرب العراق، والمسألة العالقة هي مسألة التوقيت. وإذا تراجع الأمريكيون عن مشاريعهم في شن عمل عسكري ضد العراق، فإنهم سيسيئون إلى سمعتهم. لقد أنفقت واشنطن مليارات الدولارات على نشر القوات التي يقدر عددها بنحو 200,000 جندي في الخليج، وإذا أعادت الولايات المتحدة كل هذه القوات إلى قواعدها، فإن ذلك سيضر بسمعة الرئيس الأمريكي جورج بوش. أما بخصوص توقيت الضربة، فإني أظن أنها ستقع في الأيام القليلة المقبلة، وقد قال متنبئون بالأحوال الجوية إن موسم العواصف الرملية سيبدأ في العراق في الوقت القريب، ما يجعل من الصعب شن عمليات قتالية. وتبلغ درجة الحرارة في العراق في أوائل أيار 40 درجة فوق الصفر، ما يصعب أيضا القتال لجنود يلبسون بدلات خاصة ضد الأسلحة الكيماوية تزن 20 كيلوغراما أو أكثر.
كان هذا البروفيسور فلاديمير ساجين من معهد الدراسات الشرقية في موسكو في حديث إلى إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
سيداتي وسادتي، نسلط الأضواء في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق على زيارة قامت بها إلى مدينتي السليمانية وأربيل السيدة آن كلويد، عضو مجلس العموم البريطاني ورئيسة منظمة أندايت التي تدعو إلى تقديم المسؤولين عن جرائم الإبادة الجنسية في العراق إلى المحاكمة. ونستمع في هذه الحلقة إلى القسم الثاني من مقابلة أجريناها مع سجين سياسي سابق قضى فترة طويلة في معتقلات وسجون العراق، نتعرف من خلالها على طبيعة تعامل السلطة العراقية مع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي. نبدأ بالتقرير الذي وردنا من مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر عن زيارة السيدة آن كلود عضو البرلمان البريطاني إلى السليمانية.
في تصريح لها خلال مؤتمر صحفي عقدته في مدينة السليمانية، أعلنت آن كلود عضوة البرلمان البريطاني أن توني بلير رئيس الوزراء البريطاني أبلغها بأن تطمئن الكرد بأن بريطانيا تتعهد بحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها خلال حرب المحتمل وقوعها. وسلطت كلود رئيسة منظمة إندايت لمحاكمة مجرمي الحرب في العراق، سلطت الأضواء على علاقاتها مع الكرد التي تعود بحسبها إلى 27 سنة مضت. تعرفت خلالها على معاناة هذا الشعب، وتحدثت عن أعمال منظمتها التي تأسست منذ 7 سنوات وهي منهمكة في جمع وإعداد الوثائق الدامغة التي تدين الرئيس العراقي ورموز النظام، وتمنت تقديم كل الذين تسببوا في الإبادة الجماعية للكرد إلى المحاكمة. وأبلغت الصحفيين والإعلاميين بأنها تسلمت مذكرة من كبار المثقفين الكرد ورؤساء تحرير الصحف الكردية لتقدمها إلى توني بلير بشأن الجرائم التي ارتكبها النظام العراقي بحق الكرد والعمل على عدم تكرار ما تعرضوا لها. وخلال المؤتمر الصحفي الذي حضره ممثلو القنوات الإعلامية المحلية والعربية والأجنبية، حضره أيضا ذو ضحايا القصف الكيماوي في حلبجة وأسر المعنفلين والمهجرون قسرا من كركوك، وعدد كبير من السجناء السياسيين السابقين الذين تعرضوا إلى التعذيب والتشويه عدا اعتقالهم في سجون عراقية. وقد عرض ممثلوهم معاناة الكرد وما تعرضوا له خلال الحكم العراقي الحالي، موضحين الآلام التي تجرعوها والمآسي التي لحقتهم طوال 30 سنة الماضية. وقدم خلال المؤتمر صلاح رشيد وزير حقوق الإنسان وشؤون المرحلين والمعطلين، قدم إلى آن كلود عددا من الوثائق مرفقة بمذكرة للأحزاب والمنظمات الشعبية باسم 70,000 أسرة من بقايا الأسر المعنفلة، مع تدوين قوائم بأسماء 20,000 شخص من الذين أبادتهم عمليات الأنفال حسب تعبير صلاح رشيد، لتحتفظ بها آن كلود كوثائق رسمية بغية عرضها على الرأي العام العالمي. وفي كلمة له ألقاها صلاح رشيد قال: نرى من واجبنا السياسي والاجتماعي والإنساني أن نطالب بتعويض ذوي ضحايا المعنفلين وضحايا الخصف الكيماوي. وخلال إجاباتها على أسئلة الإعلاميين، أوضحت آن كلود بأن مما يؤسف له هو أن الأمم المتحدة لم تشكل لحد الآن محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب من رؤوس النظام العراقي، وقالت إنها وقفت عام 91 على سفح جبل لترى بعينيها مأساة الهجرة المليونية للكرد وما تعرضوا له في تلك الظروف المناخية القاسية. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
وإليكم سيداتي وسادتي المقابلة التي أجراها مراسلنا في أربيل أحمد سعيد مع السيدة آن كلود رئيسة منظمة أندايت أثناء زيارتها لمدينة أربيل.
ورد في أقوال أدلت بها السيدة آن كلود عضو مجلس العموم البريطاني رئيسة لجنة حقوق الإنسان فيه رئيسة منظمة أندايب لملاحقة مجرمي الحرب العراقيين في مؤتمر صحفي عقد لها في أربيل، وكذلك إلى برنامج حقوق الإنسان في العراق بإذاعة العراق الحر، أن جهود منظمة أندايب تهدف إلى بيان انتهاكات حقوق الإنسان في العراق وجمع الأدلة التي تثبت ممارسة سياسة القتل الجماعي والتمييز العنصري والتعذيب بحق الشعب العراقي.
I can only tell you we intend to open. I can't give you any more detail now, but it will be staffed by people who.
وأضافت أنها تحمل رسالة من هذا الشعب موقعة من قبل ما يقرب من 1,000,000 شخص، وينتظر أن يوقع عليها 3/4 الشعب الكردي والقوميات المتعايشة في كردستان العراق بغية إيصالها إلى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير. وتشير الرسالة إلى انتهاكات الحكومة العراقية لحقوق الإنسان في العراق وبالأخص حقوق الكرد، وتطالب بلير بحماية الشعب الكردي والشعب العراقي والدفاع عنهما. ومما قالته السيدة آن كلويد أن لديها قائمة بأسماء 12 شخصا من مجرمي الحرب العراقيين، بينهم صدام حسين وطارق عزيز وعلي حسن المجيد. وانتقدت كلويد الأمم المتحدة لفشلها إنشاء محكمة دولية لمحاكمة أقطاب النظام العراقي، وأضافت أنه يجب تشكيل محكمة تابعة للمنظمة العالمية في المستقبل لمحاكمة أولئك الأشخاص. وقالت أن كل من فرنسا والصين وروسيا الاتحادية وراء فشل تشكيل المحكمة. وفي اللقاء الذي أجريناه معها والأقوال التي أدلت بها في المؤتمر الصحفي، قالت أن حملة أندايت لملاحقة مجرمي الحرب العراقيين ستتواصل، وأن أندايت تنوي فتح مكتب لها لمقابلة ضحايا الإجرام في كردستان. وفوق هذا فإن من المحتمل أن تتوجه أجهزة قضائية وعدلية إلى كردستان العراق للوقوف على الجرائم التي ارتكبها حكام العراق بحق سكانها. وأكدت أكثر من مرة بأن نظام صدام حسين ينتهك حقوق الإنسان حتى الآن.
Secondly, our campaign, as I say, has been running for 7 years. Our researchers have been in many countries in the world and have collected evidence from victims who can name the people who perpetrated the violence against them.
وطالبت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس العموم البريطاني بإنهاء القمع وانتهاك حقوق الإنسان في العراق عبر ممارسة تدخل إنساني لإنهاء عذابات العراقيين، قائلة أن النظام العراقي لن يتردد في استخدام الكيمياء وأنه مصدر خطر على الجميع. هذا وكانت آن كلويد قد التقت خلال زيارتها إلى أربيل ومدن أخرى في كردستان العراق ومشاركتها بصفة مراقبة في اجتماعات لجنة التنسيق والمتابعة للمعارضة العراقية بالعديد من الذين انتهكت حقوقهم على يد النظام العراقي، والتقت برجل كان قد تحرر من معتقل أبو غريب وبعوائل كردية طردت من كركوك. يذكر أن السياسية البريطانية والناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان كانت قد زارت كردستان أثناء الهجرة المليونية للشعب الكردي عام 91، ونقلت الوقائع إلى رئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجر. وتقول صحيفة خبات الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني أن جهودها تمخضت عن ضمان منطقة آمنة للشعب الكردي في ذلك العام. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وفي الجزء الثاني من مقابلة أجريناها مع عبد الرزاق أبو سعيد وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان، نتعرف على طبيعة تعامل السلطة العراقية مع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في العراق. وقد سألناه عن الإعلانات التي تصدرها السلطة العراقية بين فترة وأخرى بالعفو عن السجناء والمعتقلين، في حين تؤكد أحزاب المعارضة العراقية ومنظمات حقوق الإنسان عدم صحة البيانات الرسمية العراقية، وتشير إلى أن هذه الإعلانات هي تمهيد لتصفية المعتقلين والسجناء السياسيين أو ما يسمى بتنظيف السجون. وتقول هذه المنظمات أن أجهزة الأمن تقوم بتصفية قسم من المعتقلين الموجودين عندها تصفية جسدية في غمار ما يسمى بتنظيف السجون. سألنا عبد الرزاق أبو سعيد عن رأيه فأجاب:
والله أنا أتذكر لحد الآن هناك طبعا تصير تصفيات كبيرة داخل الأجهزة، إذا كان أجهزة الأنظمة قصدي مثلا أجهزة الاستخبارات مخابرات أمن وهكذا، هاي صارتها قضايا سريعة جدا، تصفيات جدا سريعة حتى في التنفيذ،
تصفيات للسجناء السياسيين
لا المعتقلين يعني
معتقلين،
يصير التنفيذ وحكم سريع جدا بها بهاي القضايا. يعني على سبيل المثال هسه بالوقت الحاضر بعد ما لغت يسموها محكمة الثورة، اكو محكمة يسموها محكمة الخاصة داخل الأمن العام، هذا طبعا هذا هي اللي تحكم وتصدر قرار وتنفذ ويكون موضع داخل زنزانة النمب وبغريب. بعد ما عندهم مهمة عندهم هناك عندهم حصر نسبة بالتنفيذ والإعدامات، هل قد نسبة تنعدم وهل قد نفس الوقت تبقى كثيرة. سعدنا أصدقاء موجودين ما أقدر أعتقد أطري أسماء لأنها تلحدث وبغريب، هم نفس الوقت صارهم أكثر من 20 سنة و 19 سنة و 18 سنة لحد الآن ينتظرون هذا العفو اللي هم يسموه،
بالرغم من هذا العفو اللي صدر والناس صورت
موجود لحد الموجودين دول. اضافه لذلك الاضافه كلها المسائل بها هناك اكو مساله مهمه جدا بها، الاف من الاصدقاء والناس ومن شتى القوى السياسيه والقوى الديمقراطيه اللي كانت مثل وجه عراقي نظيف ولطيف وبنفس الوقت صاحب مجالات انسانيه، حاليا اكلتها هاي السجون والمعتقلات، صار لها اكثر من 25 سنة و 30 سنة موجود بسجنهم، هاي وين راحت؟ هاي آلاف مؤلفة وأسماء، ممكن أحصر لك أسماء، ممكن أعطيك أكثر من 150 اسم شت القوى السياسية، هذا وين راحت؟ أضافة من كافة المحافظات، هذا بس أحكي لك على محافظة بغداد.
بعدين طلعت بعفو أو شيء من هذا القبيل أو انحكمت؟
أنا طبعا حكمت بالإعدام، بقيت بالإعدام أكثر تقريبا سنة، الإعدام هناك اللي حصل بي من قبل الحاكم عواد البندر حكمني بالإعدام في قضية سياسية وفق المادة 175 إلى 204، هي مادة ما لها صلة تنظيمية، قدر ما اتهامات باطلة جدا بها. أنا شخصي أعتقد أؤمن بالحرية والتقدم والناس الموجودة بها، فلفقت عليها قضية أخرى وحكمت بالإعدام. أضاف هاي المسألة المهمة جدا بها، وكانت الإعدام هناك انعدمت أمام أنظاري أكثر من 400 شخص، أكثر من 400 شخص انعدمت أمامي، يعني شتى القوى السياسية وشتى الطوائف والقوميات، كرد، عرب، تركمان، يزيدية، أحزاب سياسية، شتى الألوان، وكانت تجي على شكل طوابير الإعدامات، والإعدام يبدي مهرجانة من كافة الهيئات القمعية تجي بهذا اليوم تنفذ حكم الإعدام. كان مثلا عن يسموها عن مجلس قيادة الثورة أو شخص ينوب عن مجلس قيادة الثورة بكافة الأجهزة الصاحبة، نعم. مخابرات، استخبارات، أمن ومكافحة يصير في هذا اليوم، وحتى أحيانا صاحبنا زفت من اتحاد النساء العراقي اللي هي يكون زفات وكان البصق علينا والضرب علينا في حالة التنفيذ. بعدها هذا كل هذا اللي حصل بيه، بقيت زنزانة الإعدام قلت لك إلى بقيت سنة كاملة تقريبا بيه. السنة طبعا غرفة زنزانة الإعدام هناك طبعا هي الزنزانة لشخص واحد، زنزانة بحد ذاته لشخص واحد، لكن طولها تقريبا مربع مترين ومتر بداخلها للمرافق. هاي الزنزانة احنا نعيش بها أكثر من 18 واحد أو 19 واحد أو 20 واحد، زين شلون تنام شلون تعيش، هاي مثل تدبرها. أما هاي العفوات اللي هو أتوقع هي مجازر أو مثل ما ياقة إعلامات يخليها أمام أنظار الرأي العام العالمي اللي تصحيح ما أدى بيه النظام. أنت أي مؤسسة روح أي مؤسسة تعدم من شرط المرور إلى الأجهزة البسيطة جدا به إعدامات، يعني إلى أي مؤسسة حزبية اللي هو يسمون به، هي أكو هيئات تحقيقية. يعني أجيبك على سبيل المثال جدا بسيط جدا به، انت روح ادخل مرقد او جامع او نفس الوقت مرقد الامام الكاظم، نفس الوقت تلقي هناك اكو جهاز هيئة تحقيقية، وفي نفس الوقت أكو هيئات أخرى، يعني فد مسائل أنت ما متوقعها.
يقال حتى اللجنة الأولمبية ما الرياضة هم عندهم
هاي اللجنة هاي متجاوزيها، قلت لك هاي بالنسبة لجنة هاي فد مسألة كلش طبيعية، هاي معروفة أصبحت على كافة لسان عراقي. بس أقول لك هاي المراقد، هاي المراقد أو هاي الجامعة أو وزارة الأوقاف أو أي مؤسسة أنت أكو هيئة تحقيقية يعني جاهزة، روح لأي فندق هو جاهز بيها، أنت جاهزة أي هيئة تحقيقية. وهاي فد مسألة يعني وصلت النظام إلى حد اللي يعني حتى وصلت إلى حد يعني صار حتى بالمناطق هيئات تحقيقية هاي وكاملة، وأنت مهيئ بأي وقت، يعني يعتبر أنت مهيئ بأي وقت أنت محتحقيق وياك.
وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل، حتى ذلك الحين هذا شرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
على الله على الله تجي منك مكاتب على الله.